باسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد آمين. احنا في سفر دانيال خلصنا الإصحاح التاسع، نبص النهارده في الإصحاح عشر. هو دلوقتي آخر ثلاث إصحاحات 10 و11 و12 هما قصة الرؤية الأخيرة في سفر دانيال. إصحاح 11 تقريبا مقدمة الرؤية، إصحاح 10 اللي احنا ناخده دلوقتي، و11 في الكمالة، وكذلك 12 عن آخر الأيام. الرؤية الأخيرة دي كان دانيال سنه كبير بقى فوق 80، طلع على المعاش بعد ما كان في البلاط الملكي. بيقول في السنة الثالثة لقورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر، والأمر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤية. طبعا قورش هو اللي كان أطلق نداء إن اليهود اللي يحبوا يرجعوا أورشليم يتفضلوا. كان وقتها نحميا وعزرة رجعوا معهم أفواج من الناس وبدأ يعمروا في أورشليم وفي الهيكل، لكن تبقى ناس كتير في بابل وفي فارس لم يرجع. فترة السبي كانت فترة طويلة حوالي 70 سنة، ففي ناس كانت استقرت وحسوا ان هما لا يرغبوا في العودة الى بلادهم. لما يكون واحد خلاص بقى ليه تجارة او ليه ارض زراعية او ليه بيت وبقى ليه اصدقاء وليه شغله والدنيا مستقرة معاه، فيقول انا ايه اللي يخليني اتعب واسيب البلد اللي احنا مسبيين فيها وارجع تاني الى بلدي، ما اضمنش هبتدي لسه من جديد اعمر، فخلينا قاعدين. دانيال ما رجعش برضه، كان سنه كبر ويبدو ان هو كمان اراد ان يقعد عشان يتابع اليهود اللي ما رجعوش. طبعا ما كانش ليه اي مطامع مادية، لكن نوع من الخدمة. يمكن الله أراد أن عزرة ونحمية يروحوا أورشليم ويقعد دانيال في بابل وفي فارس، يبقى زي صوت بينادي للناس الموجودين أن هم يعيشوا حياة تقوي. فبيقول في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر. طبعا بلتشصر ده الاسم الذي اعطي له في بلاد النفي السبي، وهو اسم وثني مش مفروض يكون محبوب لدانيال. كلمة دانيال فيها يال، دي يعني ايل، دان ييل اصلها تتمثل دان ييل، دان يعني يدين يحكم وايل يعني الله، فاسمه في كلمة ايل يعني الله. هما بقى سموه بلتشصر دي من زمان، ومفروض ان دانيال بيذكر هذا الاسم عشان يعرف نفسه للوثنيين مش لليهود بس، كأن الرؤية دي هتخص اليهود عشان كده قال دانيال، وتخص الوثنيين عشان كده قال بلتشصر. الامر حق يعني هذه الرؤية كلام جد مفهوش هزار، كلام هيتحقق وكلام مهم هيخص مستقبلهم الأبدي، فكلام حق. والجهاد عظيم يعني أول ما هتسمعوا الرؤية دي هتحس ان احنا قدامنا قصة جهاد طويل عظيم. وفهم الأمر وله معرفة الرؤية يعني لازم الرؤية دي تتعرف وتتفهم والناس تحط نفسها في المسؤولية والجهاد العظيم المطلوب منها. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، لم آكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. هنا قال 3 أسابيع أيام ليه؟ لأن قبل كده في رؤية أخرى كان بيتكلم عن الأسبوع على انه رمز لسبعة سنوات، فهنا بيقول لا ايام ايام، يعني 21 يوم كان صايمهم. ليه كنت نائحا؟ نائحا لانه شايف امر اهله وناس شعب الله مش ما يصرش، كون الله يجيب لهم فرصة انعطاق وعودة الى الاراضي المقدسة وهم مكسلانين، فضلوا ان هم يعمروا في الارض الغريبة ويعيشوا ويستقروا فيها عن ان يتعبوا ويذهبوا الى ارضهم ويعمروا مدينة الله وهيكل الله. شيء مؤسف. وسمع كمان حتى الناس اللي راحوا اورشليم كل واحد اهتم ان هو يبني بيته ويعمره ويرممه، واتأخروا في بناء هيكل الرب، وده كلام كان الانبياء بيوبخوهم عليه حجي وغيره، يقولوا ازاي تبنوا بيوت وقصور وتسكنوا فيها تسيبوا بيت الرب خراب. فهو سمع الاخبار المحزنة دي فكان مش مبسوط وبينوح على ان الشعب ما عندوش روح التوبة. بس شوف كمان مع النواح بتاعه كان فيها صيام وصلاة. كنت نائحا 3 أسابيع أيام. هو بدأ الصيام بتاعه، هنشوف في وسط الكلام دلوقتي ان من يوم ما ابتدى يصلي ويصوم الله استجاب لي، لكن هو ما عرفش بالاستجابة الا بعد 3 أسابيع، هنشوف سببها دلوقتي. لم اكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحما ولا خمر. في ناس يقولوا لك انت جبته من فين في الصيامات تاكل اكل نباتي؟ قل له هو على الاقل واضح في سفر دانيال ان الصيام معناها ما ياكلش اكل شهي ولا لحم ولا خمر، ولم ادهن. طبعا اصل الصيام هو نوع من استرضاء الله واستعطاف قلبه ونوع من العبادة. في ناس يستخدموا النص بتاع دانيال على ان الصيام لما يكون في ضيقة نبقى نصوم، زي ما دانيال صام لما كان في ضيقة. في الحقيقة ده مظبوط بس ناقص، لان احنا مفروض نصلي ونصوم لما يكون في ضيقة، ونصلي ونصوم لما ما يكونش في ضيق، ولا هنستنى لغايه الضيقات ونصوم؟ طب افرض واحد حياته نشكر الله سهله وما فيهاش ضيقات، ما يصومش طول العمر وما يصليش؟ صحيح ربنا قال ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، لكن مع كده ما نصليش غير لما يكون في ضيقات؟ ده الواحد لو ربط صيامه وصلواته بالضيقات ربنا هينزل على نفوخه بالضيقات. فالاحسن ان احنا نصوم ونصلي من غير الدقات. فسيد المسيح لما تكلم عن الصوم في انجيل متى اصحاح 6 قال متى صمت اعمل كذا كذا كذا، وما قالش ساعة لما يكون في دقات، وقال ان الصيام ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يعني الصيام هنا مش عشان في ضيقة، ده علشان نوع من العبادة اللي ربنا يجزين عليها على نيت. واخدين بالكم؟ يعني انا لو عندي ضيقة صمت يبقى المكافأة ان ربنا فك الضيقة، لكن لو انا صايم مفيش ضيقة هيبقى دي نوع من العبادة اللي هكافأ عنها في الابدية زي الصلاة. نفس الكلام اللي قاله ربنا عن الصلاة، متى صليت فادخل مخدعك وصلي لأبيك الذي في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيت. نفس الكلام على الصيام اتقال على الصلاة. فإذا كان عايزين يخلوا الصيام فقط في المناسبات اللي فيها احتياج، هل برضو يوافقوا على ان الصلاة تبقى فقط في المناسبات اللي فيها احتياج؟ ليه مطلوب ان احنا نصلي كتير وما نصومش؟ ليه مطلوب ان احنا نصلي كل يوم ونصوم لما نبقى نفتكر؟ السيد المسيح لما تكلم عن الشيطان قال هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، ربط اثنين ببعض. وأقوى صلاة هي اللي فيها يكون الإنسان صايم. وطبعا الصيام فلسفته إيه؟ فلسفته إن الشيطان أغرى حواء وآدم إنهم يأكلوا من الشجرة بالمخالفة لكلام الله، وأوحى ليهم إنهم لو أكلوا من الشجرة يحيوا إلى الأبد كمثل الله، وتبقى الحياة فيهم مش جاية لهم من بر، مش من عند ربنا، تصيراني كالله. الميزة الكبيرة بين الله والإنسان إن الله له الحياة في ذاته، والإنسان بيستمد حياته من الله. عشان استمد حياتي من الله لازم ارجع له في كل يوم، يبقى انا فيه حياة. فالشيطان قال لهم انتوا اللي يذلكم لربنا، انتوا لو اكلتوا من الشجرة دي هتبقى الحياة فيكم، مش محتاجين ربنا، تبقى انتوا كالله. والكلام دوت خال على حواء واكلت من الشجرة على اعتبار ان هي الاكل في حد ذاته يعطيها الحياة، بينما كان العكس تماما. ربنا قال لهم يوم أن تأكل منها موتا تموت. وأصبح بعد كده المفاهيم اللي عند الناس هي أن الإنسان عشان يعيش لازم يأكل، وسموا الخبز العيش. عيش دي جاي من فين؟ من العيشة. وأي واحد فينا لما بيشتغل يقولك عشان لقمة العيش، يعني أصبحت الحياة كلها ملفوفة حوالين الأكل، لقمة العيش. وأكتر حاجة بتشغل الناس في الدنيا كلها هي الأكل. تلاقي جزء أساسي في البيت بتاعنا هو المطبخ، مهم جدا، وبعدين شغل كتير جدا للأم في البيت إن هي بتطبخ، طول الوقت مشغولة بالأكل. أكتر مشاريع موجودة في الشوارع المطاعم والأماكن اللي فيها أكل. لما بنحب نروح رحلة أول حاجة نفكر فيها هي الأكل. أصبحت حياة الإنسان كلها مرتبطة بالأكل، وكأنه عايش عشان يأكل، وبيأكل عشان يعيش، وربنا بقى بره خالص. فاهمين الفلسفة إيه؟ فالصيام بيقول لأ، إحنا هنرجع الأمور لأصولها، احنا مش بناكل عشان نعيش ولا بنعيش عشان ناكل، احنا بنعيش بالله وليه، بنعيش بيه وليه. والاكل دوت باي ذا واي حاجة كده بس تسد الرمق وتقوم الجسد. وعشان كده هتلاحظوا حاجة، الاكل فيه شقين، شق انه غذاء يغذي الجسد ويعطيه احتياجاته من جهة الـ البروتين والنشويات والمعادن والفيتامينات، والشق الثاني هو المشهيات، ان الاكل يبقى طعمه حلو وشكله جميل ومغري والواحد يقعد ياكل منه ويبقى شبعان وهياكل وياكل اكتر من طاقته واكتر من احتياجه. ففي شقين، الشقين مش حرام مش غلط، يعني ان الواحد ياكل احتياجاته وانه ياكل حاجة لذيذة ممتعة. لما بنيجي في الصيام مش بنمنع الاكل خالص، بنقول هناكل الأكل اللي يديني احتياجاتي وبلاش المشهيات. عشان كده هنا قالها دانيال إيه؟ لم آكل طعاما شهيا، هناكل الحاجة الأصيلة. وانتوا عارفين كلكم إن الهيلثي فود، الأكل الصحي، مفيهوش مشهيات، صح؟ اللي يقولك ده أكل العيانين، حاجة كده تمرض، إيه أكل طعمه وحش. بس هو دوت اللي يقوم صحة الإنسان، والتاني اللي فيه مشهيات ممكن يضر. وأي واحد لو عايز يخلي جسمه سليم هتلاقي الدكتور بتاع التغذية يوصف له أكل، هتلاقيه أكل يقترب جدا من الأكل الصيامي. يقول لك امنع الدهون وامنع ما تكترش من اللحوم ومش عارف إيه، تلاقيه يقترب من الأكل الصيامي. وكأن الحكمة في الصيام هي مش ان احنا نمنع الاكل، ان احنا ناكل الشق اللي ينفع ونسيب الشق الفخفخة بتاع الايه الاوانطة ده اللي هو زيادة على الفاضي، زيادة على الفاضي اللي جايز يضر. مش كده ده بيحصل؟ بتلاقي سموم بتدخل في جسم الانسان من كتر الاكل الشهي اللي بيأكل. فالصيام بنرجع بالاكل الى الاصل بتاعه، ان العيشة ما هياش اكل ولكن هي حياة مع الله. وعلى جانب الحياة دي بنتقوى اكل يعيشنا وبنعيش وصحتنا تبقى احسن. يعني انا اتذكر اسبوعين اللي فاتوا كان في دكتور صديق شغال في كليفلاند وجاي يزور مصر، هو مصري مسيحي يعني من ولاد الكنيسة يعني، فدعوني أتقابل معاه عند قرايبه. فكانوا عاملين مائدة ضخمة جدا، وإحنا في الصيام بقى أسماك وجمبري وغيره، وهو قاعد جنبي أكل يدوبك حبة سلطات وحاجات كده. إيه ده؟ قال هو ده أكل، صحته حلوة وعوده رفيع بالرغم أنه هو رجل كبير في السن، هو ده أكل. لكن كل المشاهيات دي ولا تغريه، ليه؟ لأنه عارف أن كل دي فيها حاجات تضره ما تنفعش لصحته. فهي ده فعلا ربنا قاصد كده من الصيام، أن أنا أرجع تاني مش عشان صحة الجسد، ولكن عشان الفلسفة بتاعته، إن الحياة ليست من الطعام، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده بقى يرجع يقول إيه؟ لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. وفي يوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت عيني ونظرت فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أفاز إلى آخره. بقى في اليوم 24 من الشهر الأول، خلي بالكم عيد الفصح عندهم بيبقى يوم 14 في الشهر الأول، إذن هو كان صايم في الفترة اللي فيها العيد، مش أي بقى له 21 يوم صايم. تخيل لما يكون واحد في عيد القيامة وصايم، معناها ايه دي بقى؟ معناها ان الدنيا متدمرة خالص، لا حد احتفل بالفصح ولا حد بيعرف ربنا خالص، والدنيا كئيبة وهو حزين من اجل الوضع ده، مفيش احتفال بالفصح. في اليوم 24 من الشهر، إذ كنت على جانب النهر العظيم دجلة، في ناس يفسروا أنه هو كان بيتمشى على شاطئ النهر وشاف الرؤية، وفي ناس بيقولوا لا ده هو كان في بيتهم وقعت عليه الرؤية دي والسبات، فشاف نفسه كأنه ماشي جنب النهر. ما تفرقش معنا يعني إذا كان في بيتهم ولا جنب النهر فعلا، بس جنب النهر دي ممكن ناخد منها برضو تأمل جميل، ان النهر بيرمز للروح القدس، زي ما قال السيد المسيح: من امن بي كما قالت كتاب تجري من بطنه انهار ماء حياة. فالنهر العظيم يرمز للروح القدس وعمله في المؤمنين وعمله في الكنيسة. بيقول رفعت عيني ونظرت فإذا برجل لابس كتانا، كلمة رفعت عيني معناها هو ماشي كان وشه في الأرض حزين متضايق، ربنا أراد أنه يرفع راسه ويرفع عينيه ويديله رجاء وأمل. الرجل اللي لابس كتان ده أكيد منظره كان ملفت، لدرجة أنه هو كان ماشي في حاله وشه في الأرض، لقى نفسه بيلتفت للشخص الغريب دوت. الكتان يرمز للكهنوت، لأن في العهد القديم كان الكهنة يلبسوا ملابس من الكتان، فده رجل كاهن. حقواه متنطقان بذهب أفاز، يعني حاطت منطقة عند صدره كده من الذهب. كلمة أفاز يقصد بها ذهب نقي جدا يعني، في ناس يفسروا أن كلمة أفاز دي اسم بلد، الذهب بتاعها ذهب نقي جدا، لدرجة لما يتقال ذهب أفاز معناها أنه ذهب نقي. المنطقتين اللي عند حقويه بيرمزوا إلى استعداده للعمل والخدمة، حتى قيل عن السيد المسيح في الأبدية يتمنطق ويتكئهم ويقف ويخدمهم، فيتمنطق معناها مستعد يخدم، يبقى لابس ملابس من الكتان رمز الكهنوت، والحقوين متنطقين رمز لاستعداده للخدمة، والذهب المتنطق بيه دوت رمز للملك، انه ملك، ملك عظيم، مع ذلك هيخدم. وجسمه كالزبرجد، الزبرجد ده اللي هو نوع من انواع الأحجار الكريمة. في العهد القديم كان رئيس الكهنة بيلبس صدرة فيها 12 حجر كريم، كل حجر يرمز إلى سبط من الأسباط. هنا ما قالش إنه لابس زبرجد، بيقول جسمه زبرجد. إذا كان في العهد القديم رئيس الكهنة بيرتدي صدرة فيها 12 سبط، فهنا واضح إن رئيس الكهنة دوت اللي لابس كتان ومتنطق بالذهب، جسمه كله عبارة عن جوهرة واحدة. إذا كانوا 12 متقسمين في العهد القديم، فدلوقتي في العهد الجديد إيه؟ جوهرة واحدة. وإذا كان لابسها من بره في العهد القديم، إن هذا جسمه هو اللي إيه؟ اللي عبارة عن جوهرة واحدة. دي معناها شعب الله في العهد القديم كانوا 12 سبط، شعب الله في العهد الجديد سبط واحد هو كنيسة واحدة. في العهد القديم كان غرباء عن الله لابسهم من بره، في العهد الجديد الكنيسة هي جسم المسيح، مش كده؟ مش احنا جسده وهو الرأس؟ فجسمه عبارة عن زبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار. طبعا وجهه كمنظر البرق يعني طالع منه نور يزغلل العينين، والعينين كمصباحي نار طالع منهم نار شرر، إشارة إلى قوة نظر المسيح وإنه بيخترق أستار الظلام، وإنه يخترق الإنسان يعرف أعماقه ويفحص قلوب الناس وكلاهم. واضح بقى الوصف ده إن هو عن المسيح، ده ظهور من ظهورات المسيح في العهد القديم. خصوصا الوصف دوت يتطابق تماما مع الوصف الموجود فين؟ سفر الرؤيا. جسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وزراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول. زراعاه ورجلاه زي النحاس المصقول. طبعا النحاس بيرمز للنقاوة، بيرمز للصلابة، بيرمز للذبيحة، لأن كان بيذبحوا الذبيحة المحرقة على مذبح من النحاس. وصوت كلامه كصوت جمهور، طالع صوته كده إيه؟ يجلجل يعني. طبعا ده كله ده منظر بتاع الابن الكلمة ظاهرا لدانيال. يعني كأن لما دانيال شال في قلبه هم الناس وصام وناح من أجلهم مش من أجل ذاته، وقدم توبة نيابة عن كل الشعب، كان أجمل تعزية إن الله نفسه يظهر له في المنظر ده، لابس كتان كاهن، حقواه متنطقتان يبقى بيخدم، ذهب أفاز النقاوة والقيمة الغالية، جسمه كالزبرجد اللي هو اتحاد الكنيسة في جسد المسيح، وجهه كمنظر البرق المجد والبهاء والمهابة بتاعت المسيح، عيناه كمصباحي نار بتخترق أستار الظلام، زرعاه ورجله كعين النحاس المصقول، القوة والثبات إلى آخره. وصوت كلامه كصوت جمهور، هنا كصوت جمهور بيبين قد إيه قوة صوته وهو خارج، لكن في نفس الوقت بيعبر على أن صوت المسيح هو صوت الكنيسة، الجمهور الكثير المتحد في شخص المسيح. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. كلمة رأيت الرؤيا وحدي مش معناها الباقيين مش شايفين حاجة خالص، بدليل انهم ارتعدوا. ما لو مش شايفين حاجة كانوا يستغربوا ان دانيال بينفعل وبيقع وبيتكلم، يقول عليه الرجل اتجنن. وهناك مرض نفسي يسموه visual hallucination او auditory hallucination. الفيجوال هالوسينيشن الواحد يشوف حاجات مش موجود بس يكون هو بس اللي بيشوفها، والاوديتوري يعني واحد بيسمع كلام محدش بيتكلم بس هو بس اللي بيسمع. بيسمع واحد بيقول له كذا 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 ويتكلم معه يرد عليه، وتلاقيه المريض دوت يروح يشتكي نفسه للدكتور، يقول له دكتور انا بسمع حاجات في وداني مش موجوده، بيبقى متاكد انه مريض مش مجنون، ده مريض مرض نفس. والتاني اللي بيشوف حاجات تلاقيه واقف بيتكلم مع نفسه، ومش بيتكلم مع نفسه، هو شايف قدامه حد. واخدين بالكم؟ تعرفين ليه طبيا؟ يعني انا لما بشوف انسان الصورة بتاعته بتدخل في العينين، تدخل للمخ، تتحول الصورة الى كيمياء، والكيمياء تخليني ادرك انا شايف ايه. اذا كنت شايف قدامي ترابيزة ولا كتاب ولا بني ادم ولا دكة ولا كنيسة ولا جامع ولا ايه بالظبط، المخ بيدرك نتيجة ان في كيمياء بتحصل. طب ايه رأيكم لو الكيمياء حصلت من غير ما اشوف؟ هلاقي نفسي المخ بيدرك انه شايف حاجة والحاجة دي مش موجودة. ففي لخبطة في الكيمياء بتاعت الدماغ. نفس الكلام يتقال على الحاجات اللي بنسمعها. اي حاجة بنسمعها تتحول الى داخل الذهن المخ الى مواد كيميائية تخليني اعرف بيتقال ايه. لو دي اتلخبطت هسمع حاجات ما بتتقالش، وده تلاقيه انسان بيتعذب لانه ماشي في الشارع حاسس ان حد ماشي وراه بيقول له كلام، وممكن الكلام يكون شتيمة، ممكن الكلام يكون تهديد. لو هو مش مدرك ان ده مرض، ممكن يقعد يشتكي بقى، يقول مثلا المخابرات الامريكية بتتبعني مش عارف ايه، وتحس انه جن. كل دوت شرط يكون الشخص بس اللي شايف، لكن اللي حواليه مش شايفين حاجة ولا سامعين حاجة، يبقى ده مرض. فلو كان دانيال شاف الرؤية واللي معاه ما شافوش حاجة خالص ولا سمعوا حاجة خالص، كان ممكن نقول الرؤية دي حبة هلاوس سمعية وبصرية. لكن هنا بيقول اللي معاه خافوا. طب خافوا ليه؟ شافوا منظر مش مفسرينه، وسمعوا صوت مش مفسرينه، لذلك لا شافوا ولا سمعوا. ده نفس الموقف اللي حصل مع مين؟ شاول الترسوس. قصة شاول الترسوسي وظهور المسيح ليه في الطريق إلى دمشق ذكرت مرتين في سفر الأعمال. في مرة قال اللي معايا سمعوا الصوت ولم يروا أحدا، وفي مرة تاني قال اللي معايا شافوا النور وما سمعوش حاجة. وفي ناس يدعبس يقولك هو في تناقض في القصة، هو مفيش تناقض، هما سمعوا صوت لكن ما سمعوش ايه الكلام اللي اتقال، وشافوا النور لكن لم يروا احدا. شافوا نور وهيص، لا شافوا المسيح ولا سمعوا الحوار اللي دار بينه وبين شاول. فنفس الحكاية دي حصلت هنا، ان دانيال شايف رؤية واضحة جدا بمناظر بيوصفها بالتدقيق، وسامع صوت يتكلم معه وهو بيجاوب عليه. اللي معاه شايفين شوشرة وسامعين شوشرة لكن ما شافوش حاجة. بصوا في الآية تاني بيقول فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذي كانوا معي لم يروا الرؤيا. لكن ايه؟ في حاجة خوفته، ان هما شافوا حاجة لكن مش متبينين ايه هي. لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. ممكن واحد يقول ده لما شافوا دانيال بيتكلم مع نفسه خافوا منه. ما كانوش هيخافوا منه لدرجة ان هما يختبئوا ويهربوا، كان هيستعجبوا لو وجدوا دانيال وهو رجل عجوز فوق 80 واقف يتكلم مع نفسه، يقولوا الراجل خرف وعجز ومخه ضاع. ما كانوش يخافوا ويهربوا، لكن هم خافوا وارتعبوا وارتعدوا وهربوا لانهم شافوا حاجه في الرؤيا غير مفسره. فبقيت انا وحدي ورايت هذه الرؤيا العظيمه، ولم تبقى في قوه، ونضارتي تحولت في الى فساد ولم اضبط قوه. نتيجة الرؤية اللي شافها دي حصل له بقى كده ايه؟ انحلال في قوته. ووقع على الأرض طبعا، لم تبقى في قوة، ونظارتي تحولت في إلى فساد. النظارة بتاع إن الواحد يكون ريفريشد كده وقوي، ولم أضبط قوة. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. لما شاف المنظر ده وقع. هي دي الآية اللي بيستخدموها الجماعة اللي بيعمل إيده كده فالناس تقع. تقول لي إيه ده؟ إيه اللي تعمله ده؟ يقول لك أصل قوة روح الله تخلي الناس تقع. خلي بالكوا القصة هنا عكس ما هما بيقولوا. هو وقع من الضعف. بص الآية اللي بعديها يقول إيه؟ وإذا بيد لمستني وأقامتني. الله بيوقع ولا بيقوم؟ ده الواحد يقع من ضعفه، من خوفه، من رعبه، لكن يجي ربنا يقومه. يعني الإنسان الساقط الله يقيمه، مش الله هو اللي وقع دانيال. دانيال سقط من نفسه والله أقامه. هما بيقولوا العكس، يقولوا أول ما الروح القدس يحل على الناس، الناس تقع ويجوا البشر يقوموهم. مش بتشوفوهم في الفضائيات تلاقي جايبين اتنين كده بودي جارد واقفين، وبعدين الراجل ده يعمل ايده كده فاللي قدامه يقع، يروحوا هم رافعينه. ده عكس ما ذكر في الكتاب المقدس. مفروض ان يكون الواحد واقع فهو يعمل ايده كده لو عنده الروح القدس يقوم، مش العكس. سمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي الى الارض. وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي. يعني قام على ركبه وعلى أديه بعد كان مسبخا، يعني متسطح على الأرض خالص. لما الإيد دي لمسته بقى فيه نوع من القوة خليته قام مرتجف وبقى على الركبتين وإديه على الأرض. اليد دي طبعا هي يد الله، وتشير إلى التجسد، لأن المسيح في تجسده أعلن أنه هو يد الله وأنه أصبع الله هو روح القدس. وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب. إيه رأيكم لما حد ربنا يقول له أنت محبوب؟ كلمة جميلة أيها الرجل المحبوب. الله بيحبه والملائكة بيحبوه. دانيال ده شخصية جميلة جدا، يعني من الشخصيات التي لا ينسب إليها أخطاء. يعني إبراهيم أبو الآباء غلط، أيوب غلط، وآباء كتير غلطوا، يوسف الصديق ودانيال لم ينسب لهم أخطاء. شخصية جميلة جميلة جدا. فربنا قال له أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأن الآن أرسلت إليك. يبدو بقى هنا اللي قال له الكلمتين دول هو رئيس الملائكة مش ابن الله نفسه. بيقول له بقى لأن الآن أرسلت إليك، يبقى الله أرسل ملائكة. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. يعني شوفوا قام على مرحلتين، الأول كان مسبخ على وجهه لما لمسه، قام على ركبه وإيديه لما قال له الكلمتين دول قام. بس في الأولانية قال قمت مرتجفا، والتانية قال قمت مرتعدا. شوفوا قد إيه الموقف مرعب. أنا بتعجب من هذا الأمر. إذا كان دانيال هو المحبوب وحصل له كده، بل احنا نعمل ايه لما نشوف ربنا؟ نفس الكلام مع يوحنا الحبيب. يوحنا اللي كان قاعد وحاطط راسه على صدر المسيح وقت العشاء وعمال يتفاخر علينا، يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه لما شافه في سفر الرؤيا وقع على وشه. تخيلوا المهابة بتاعت المسيح شكلها ايه. على قد ما هو اب حنون وجميل، لكن في الموقف يوم الدين هيبقى شكله مرعب. أنا متوقع لما نشوف كلنا هنقع وهيبقى في ملايكة واقفة تقومنا تقول ما تخافش، ده أنت محبوب وأنت مقبول والمسيح هياخدك عنده، مش ما أنتش مرفوض يعني، إذا كان دانيال المحبوب وإذا كان يوحنا الحبيب كده. فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. خلي بالكم من اليوم الأول، في آية جميلة تقول: ويكون قبلما يدعون إني أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. ربنا سريع الاستجابة، لكن ممكن إحنا ما نعرفش إلا متأخر، ما توصلناش الإجابة إلا متأخر، نقعد مستعجبين أنت يا رب ساكت ليه. يونان في بطن الحوت من أول لحظة صلى، ربنا قال في ضميره: خلاص أنا استجبت يا يونان هطلعك، بس طلعه بعد 3 أيام. وكان هناك قصد إلهي أن يكون يونان رمز لقبر المسيح. أحيانا ربنا أول ما نصرخ يستجيب، بس مش بتوصل لنا الاستجابة إلا متأخر، وإحنا نقعد نصرخ نصرخ نصرخ، ربنا يقول خلاص الموضوع خلص، وبعدين فين لما نفهم أن ربنا استجاب في وقته. فدلوقتي دانيال بقى له 21 يوم صايم وبيصلي، فقال له الملاك: من أول يوم ربنا استجاب صلواتك وأرسلني إليك. بس هنا يهمني كلمة: من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم. هنا للفهم بمعنى أن أنت عايز تعرف قصد الله، وعايز تعرف ليه الشعب مش بيسمعوا كلام ربنا، قلبك مشغول بالناس. في واحد فينا يشوف الناس بتغلط ولا على باله، وفي واحد تاني يشوف الناس بتغلط يدينهم، وفي واحد يشوف الناس بتغلط يصلي من أجلهم، زي القصة اللي اتقالت عن أنبا أنطونيوس، إن كان في راهب غلط وراحوا مجموعة من الآباء يشتكوله، فكل واحد من اللي بيتكلم عمال يقول ويزيد ويعيد، وبعدين في راهب صغير قاعد ساكت، فأنبا أنطونيوس قال له: أنت إيه كمان؟ قال له: في الحقيقة أنا شايف إن في واحد بيغرق في الطين، واحنا بدل ما نشده لفوق بنشده لتحت. فبص أنبا أنطونيوس قال: هذا الرجل فيه روح الله. ان احنا احيانا بنشوف واحد بيغرق فنقعد نفطسه مش ننقذه، فاذا اخطأ انسان نقعد ننتف وبره. وخلي بالكم الواحد فينا لما يكون مستور محدش عارف خطيئته بيعرف يتوب، لما بينكشف ممكن يفجر يقول لك: ما عميان عميان، انا مش عارفه خلاص عارفه. ولذلك احيانا في البيت مثلا لو في طفل غلط، مامته تفهمه ان بابا لسه ما عرفش. انت عارفين بابا ما عرفش دي معناها ايه؟ يعني لم نفسك بدل ما يعرف. لكن افرضه بابا عارف، عارف بقى، فتلاقيه يطيح، هو اخرتها مش عارف، هم عرفوا الحمد لله انهم عرفوا وجات سليمه، فيكرر اخطاء وما يهموش. عشان كده دايما لما نستر على الاخرين بنساعدهم على التوبه، لما بنكشفهم خلاص ما دام اتعرفت خطيه واشتهرت والناس كلها عرفت، هعيش بقى زي ما هم عايزيني. عشان كده الموقف بتاع دانيال ده موقف نبيل جدا، شايف الناس غلطانة فيقول لك: جعلت في قلبك، يعني شلت في قلبك الهم بتاع الناس، بتصلي من أجلهم، بتتذلل من أجلهم، بتصوم من أجلهم، عشان كده ربنا بص عليك ويستجيب لصلواتك وأصوامك. من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما. ايه رئيس مملكة فارس ده؟ شيطان. بس خلي بالكم يبدو ان الشيطان برضو مقسم الارض ابرشيات. كل ابرشية حطت لها شيطان يرعاها، ويبقى الشيطان بتاع الحتة دي مسؤول على ان الناس تفسد وتضيع وتدخلش في مملكة الله. فالملاك بيقول دانيال ده انا بقالي 21 يوم بعافر مع رئيس مملكة فارس، الشيطان المسؤول عن المنطقة دي. وقف مقابلي 21 يوما، هي فترة الصيام بتاع دانيال. وهو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الاولين جاء لاعانته. عشان كده بيفسروا ان الملاك اللي بيتكلم مع دانيال هو جبرائيل، فربنا بعت له ميخائيل. جاء لإعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. إيه معنى الكلام ده؟ هل جبرائيل ضعيف وميخائيل أقوى منه ولا إيه الحكاية؟ والملائكة أقل من الشيطان، مش قادر على الشيطان؟ خلي بالكم، الله قادر يبيد الشيطان بنفخة فمه، والله مسيطر على الكون كله، وكان ممكن من غير ما يبعت جبرائيل يلغي الشيطان ده ويلغي كل معاكسته. لكن عجيب ان هو الله في انه يتأنى حتى على الشيطان ولا يستخدم معاه كل سلطانه، وسكت له لغاية اليوم الاخير لما هيطرحه في بحيرة النار المتقدة بالكبريت. يبعت له ملاك والملاك يعافر معاه. ودايما خلي بالكم، الناس الأشرار طرقهم فيها التواء وفيها جبروت وفيها افترة، والأبرار ما يستخدمش معاها الافترة والجبروت، استخدم الأسلوب المهذب. فتلاقي دايما الشرير هو اللي ايه اللي بيغلب. حاجة عجيبة قوي. هل أرد عليه بنفس طريقته؟ طب ما انت بقيت زيك زيه. تلاقي كنيسة عظيمة زي كده مثلا، كل الناس أتقياء وحلوين، في الوسط ممكن يكون في واحد مؤذي. المؤذي ده هو اللي يشتكي ويصوت ويتكلم ويقول كنيسة بايظة والكنيسة فيها مشاكل والكنيسة فيها فساد، وهو اللي صوته يطلع في الصحافة، هو اللي كلامه يتسمع، والناس الأبرار القدسين قاعدين ساكتين. تلاقي 1000 مبسوطين وواحد متأذي. اللي متأذي دوت يعمل شوشرة، صح كده؟ ده بيحصل في كل مكان. ودايما الشر صوته عالي، لان الناس الابرار ما يحبوش الشوشرة، ما يحبوش الهيصة، ما يحبوش المعافرة. تلاقيه في حاله ومبسوط والدنيا كويسة، والجماعة دول بيصرخوا ليه؟ طب ما تصرخ زيه، انا مش طريقتي. تلاقي في الشغل واحد مؤذي وعمال يتعب الناس اللي حواليه، وتقول هو ربنا ساكت ليه؟ ربنا مش ساكت، بس الشر وحش، والناس الأشرار ليهم 1000 طريقة وطريقة. ما نفعتش دي يعمل دي، ما نفعتش دي يعمل دي، بينما الأبرار لهم طريق واحد هو طريق البر. اخدين بالكم؟ تلاقي مثلا واحد عمال يبعت فاكسات وشكاوي بتاع وشوشر الدنيا، بينما الموضوع ما يستاهلش، او ما فيش اساسا خطأ، ده هو اللي بيعمل نوع من البرجلة. وانت تستغرب ارد عليه ازاي ده بقى؟ اقول ان هو عمل كذا وعمل كذا؟ لا، ما يصحش. ما احبش انا اكشف الناس وافضحهم وهو عمال يفتري عليك ويقول كلام اساسا ما حصلش. شيء عجيب. فربنا بعت الملك جبرائيل، جه الشيطان عطل بتاع الحتة دي، فربنا بعت له الملك ميخائيل عشان يعلمنا الشركة، ويعلمنا ان احنا نشتغل مع بعض بدون انعزال، ويبقى الواحد يدي مكان اخوه وزميله. هو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الاولين جاء لاعانتي وانا ابقيت هناك عند ملوك فارس. خلي بالكم، الله بمفرده قادر ان يخلص الناس، وانه يعمل كل الشغل وان الناس تتوب وان الناس تعرف، يكون الجميع متعلمين من الله، لا محتاجين وعاظ ولا مفسرين ولا محتاجين خدام ولا محتاجين حد يفتقد، الله لوحده ممكن يشتغل. لكن هو خطته الإلهية ان احنا نشتغل وناخد دورنا ويكون لنا نصيب ونشتغل مع بعض، وان الانسان يخلص بالانسان اخوه. جه بقى ميخائيل مع جبرائيل عشان يقدروا يغلبوا الشيطان، جاء لإعانتي. خلي بالكم، شوفوا الروح الجميلة المتواضعة بتاعت جبرائيل وهو بيحكي. احنا لو حد ساعدك بتنكر المساعدة، تقول انا عملت انا عملت. احيانا موضوع معين اسمعه من 5 6 افراد، كل واحد يحكيهولي على انه هو اللي كان بؤرة الموضوع، ده انا قلت لهم كذا. واحد تاني يحكي موضوع نفس الموضوع يقول بس انا عملت كذا. كل واحد يظن في نفسه ان هو بؤرة الحياة، هو الشمس ونحن جميعا نلف حواليه. لكن شوفوا الطريقة الملائكية، يقول انا ما قدرتش واخويا ميخائيل جه ساعدني، وانا ابقيت هناك عند ملوك فارس، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية إلى أيام بعد. يعني الرؤية دي بتتكلم عن أيام هتحصل بعدين، وأنا جاي عشان أقول لك إيه اللي هيحصل. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، يعني بص في الأرض كده وقعد ساكت بيسمع. وهو ذا كشبه بني آدم لما الشفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤية انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة، فكيف أستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا في حالة لم تثبت في قوة لم تبقى في نسمة؟ يعني بيقولوا مجرد شفت النور وشفت المنظر انا بقاش فيه نفس، فازاي هتجاسر وانا عبد سيدي اللي هو اللي بيقف قدامه ان اتكلم معاك؟ اذا كان مجرد رؤيتك اتعبتني. اذا كانت انقلبت علي اوجاعي وما قدرتش اضبط قوة، يعني مش مالك اعصابي، ازاي اتكلم معاك ولم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة؟ فعاد ولمسني، كل لمسة من دول تدي قوة. فعاد لمسني كمنظر انسان وقواني. طبعا هنا الملاك ظهر في شكل انسان، المسيح نفسه ظهر في شكل انسان. لكن ايه رأيكم لما بولس الرسول يقول عن الشيطان: لا عجب فإن الشيطان نفسه يظهر في شكل ايه؟ ملك من نور. حاجة عجيبة، الشيطان المظلم لما يظهر يظهر في شكل ملك من نور، الله لما يظهر يظهر في شكل انسان، والملاك لما يظهر يظهر في شكل انسان. لا تغتر من الناس اللي يظهروا في مظهر فخم جدا وفيه كبرياء، لكن سوف ترى الله في منظر انسان بسيط. الله لا يظهر في الفخفخ. فعاد ولمسني كمنظر انسان وقواني وقال: لا تخف ايها الرجل المحبوب. اكتر من مرة يتقال لدانيال الرجل المحبوب: سلام لك، تشدد تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. حس ان هو ايه، استرد عافيته من اللمسة دي. قال له بقى: خد راحتك واتكلم، لان انا ذاتي مستعد اسمع. عمل له سبورت حلو وقوة كويسة يعني. فقال: هل عرفت لماذا جئت اليك؟ فالآن أرجع، أنا اللي هرجع وأحارب رئيس فارس. هرجع تاني، أنا سيبته بس عشان أجي أكلمك، لكن هرجع تاني أحارب رئيس فارس اللي هو الشيطان. خلي بالكم في رسالة يهوذا وفي رسالة بطرس قيل إن ملاك ميخائيل كان بيكلم مع الشيطان من جهة جسد موسى، ولم يشأ أن يورد حكم افتراء، لكن قال له إيه؟ لينتهرك الرب يا شيطان. شوفوا الأدب والذوق والروحانية بتاعت الملاك، لا شتم ولا لعن ولا وبخ، قال له لينتهرك الرب يا شيطان. فبيقول أنا هرجع تاني أحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي. يعني الحرب مستمرة، هنخلص من رئيس فارس يجينا رئيس اليونان. وفعلا ده اللي حصل في التاريخ، ان بعد سقوط الامبراطورية الفارسية ظهر اسكندر الاكبر، وبقى فيه الامبراطورية اليونانية، وبعد كده بقت الرومانية. فكأن ايه، احنا داخلين في حرب مع الشيطان في صور متعددة، سواء كان في فارس او في اليونان او في الرومان او في غيره. هتخلص من دي تقول لك في دي، للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. وتلاقي فعلا كده في انسان بيعكسك، تخلص منه يطلع لك واحد غيره، حاجة عجيبة. او في حرب خطية بتعكسني، نخلص من دي تطلع لي حاجة غيرها. في حرب لازم نعرف ان هي حرب مستمرة معنا الى منتهى الايام. فاذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي، يا في رئيس فارس وفي رئيس لليونان، ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. هنا المرسوم معناها اللي ربنا محدده وكتبه ورسمه في كتاب الحق، يعني كتاب ربنا، لأن الله هو الحق. وكتاب الحق هنا معناها الكلام الحق اللي هيحصل فعلا. ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. محدش هيساعدني في الحرب دي ويتمسك معي ضد الشياطين إلا ميخائيل اللي هو رئيس الملائكة. وهنا قال رئيسكم، يعني معناه كمان رئيس للبشر، وهو بيتكلم مع دانيال. ميخائيل ده هيبقى رئيسكم، لأن أنتوا تدخلوا في زمرة الملائكة كشركة بين السماء والأرض. خلي بالكم قلت لكم في البداية إن إصحاح 10 هو مقدمة للرؤية. بإذن الله المرة الجاية ناخد 11